قسمتها فلا شكر. انتبهوا أخوان، خلافا لمن قال إن الشفع لا تكون إلا في الأرض التي تمكن قسمتها، وأما ما لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه. كلام صحيح؟
صحيح.
ها؟ هنا يقولون لأن الأرض التي تمكن قسمتها هي التي جاءت في الحديث، فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق، والأرض التي لا تمكن قسمتها لا يمكن أن تقع فيها الحدود. ولكن نقول هذا القول من أضعف الأقوال، لأنه إذا جازت الشفعة في الأرض التي يمكن قسمتها فالتي لا تمكن قسمتها من باب أولى، لأن الذي يمكن قسمته إذا جاء الشريك الجديد ورأى الأول أنه لا يمكن أن يستقيم معه ماذا يصنع؟
يقسم
وينتهي منه. فإذا كان هذا في الأرض الذي تمكن قسمتها فالذي لا تمكن من باب أولى. المذهب هو القول الضعيف أنه إنما يكون في أرض تمكن قسمتها، وهذا من غرائب العلم. أحيانا يأتي سبحان الله من غرائب العلم أشياء تتعجل لها نظير من بعض الوجوه. قالوا لو أن رجلا ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي فالذبيحة حلال، ولو صاد صيدا ونسي أن يسمي فالصيد حرام، أيهما أولى بالعذر؟
الصيد
أولى بالعذر، لأن الصيد يأتي على عجلة والإنسان مشفق أن يطير الطائر أو يعدو الظبي أو الأرنب قبل أن يدركه، فتجد مع العجلة ينسى كثيرا. يقولون الصيد إذا نسي التسمية فيه فهو حرام، والذبيحة اللي عليها يعني مطمئن يأخذها يضجعها يأخذ السكين مطمئن يقول إذا نسي فهي حلال. وكان الأولى أن نقول في العكس، أن نقول في الذبيحة حرام وفي الصيد حلال لأنه أولى بالعذر. والصحيح أنها حرام في الصيد والذبيحة لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب الحديث إذا وقعت الحدود وصدف الطرق فلا شفعة، يعني بعد أن نقسم الأرض اللي بيننا بعت نصيب الذي صار لي، هل لجاري أن يشفع؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنه صار جارا لا شريك. أدري والله نتكلم باللغة العربية واضح. طيب هذه ليس فيها شفعة، إذن لا شفعة للجار، لا شفعة للجار، لأن الجار بيني وبينه حدود، مع أن بعض الجيران ينكد على جاره أكثر مما ينكد الشريك. ولكن الصحيح في هذه المسألة في مسألة الجوار أنه إذا كان بين الجارين شركة في شيء من منافع الملك فإن الشفعة تثبت، مثل أن يكون الطريق بينهما واحدا، أو الماء ماء النهر بينهما واحدا، أو ما أشبه ذلك، فللجار أن يشفع. ويدل على لفظ الحديث إذا وقعت الحدود وإيش وصرفت الطرق، لأن كان كل واحد منا طريقه منفصل عن الآخر، أما لو اشترك في الطريق فالشفعة باقية. طيب وهل تكون الشفعة في المنقول؟ نحن الآن عرفنا أن تكون في الأرض في العقار، هل تكون في المنقول؟ كرجلين بينهما سيارة فباع أحدهما نصيبه، فهل لشريك أن يشفع؟ نعم، الصحيح أن له أن يشفع، ولكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة وغيرهم يقولون لا شفعة في المنقول، الشفعة بالعقار فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على الشفع وبينا تعريفه. إذا كيف ينتزع؟ أنا لست السلوك لتأخذ نصيب شريكي. نعم، إذا باع يأخذه من المشتري، ينتزع نصيب شريكي إذا باعه من المشتري. طيب، يأخذه بالقيمة أو بالثمن؟ خليل، الثمن، سواء كان أكثر من القيمة أو أقل. اي نعم، اقول سواء كان اكثر من القيمه او اقل. اي هذا قل نعم ولا لا؟ طيب، توافقون على هذا؟ يعني باعه ب10,000 ريال وهو يساوي 5,000، فهل ياخذه ب10 او ب5؟ ب10 ياخذه ب10، لان المشتري وش ذنبه ان نقول لا نعطيك الا 5؟ نعطي المشتري ما سلم. وإذا باعه ب5 وهو يساوي 10، كم نعطي المشتري؟ إذا باعه ب5 وهو يساوي 10، نعطيه 5، لأنه ما دخل، لأن المشتري لا ينقص ولا يزال. إذا نأخذ بالثمن. هل تجب الشفعة في العقارات أو في كل شيء؟ الآن إلى الحديث. في العقارات لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. طيب، هل في كل عقار أو في العقار الذي تمكن قسمته؟ أنه في كل عقار سواء تمكن أو لا تمكن. طيب، مثل العقار الذي تمكن قسمته. نعم نعم، يمكن قسمة بين اثنين ويعطي كل واحد نصف. تمام، والذي لا تمكن إذا كانت صغيرة، إذا قسمت لا يصلح أن تستعمل. طيب، الصحيح أن تجب في هذا وفي هذا، خلافا للمذهب الذين يقولون إنها لا تجب إلا فيما تمكن قسمته. طيب، إذا اقتسم الشريكان محمد، هل تجب الشفعة إذا اقتسم شريكان الملك بينهما ثم باع أحدهما؟
لا تجب الشفعة، لأن كل من صار له ملك خاص لا شركة
له، لأن الرسول قال في كل مال يقسم، فإذا قسم فلا شفعة. كذا؟ طيب، ما تقول يا أيمن؟ كما قال، توافقونهم على ذلك؟
نعم
نعم نعم، لأن الحديث قال في كل مال مقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ولم نقل فإذا قسمت، بل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. فظاهره أنها إذا لم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحدا فالشفعة باقية، وهذا هو الصحيح كما سنذكر. طيب، نرجع إلى البحث مرة ثانية. فهمنا الآن حسب ما أجبتم أنها لا تجب الشفعة إلا في العقار، وقيل تجب في كل شيء، قيل أنها تجب في كل شيء مشترك. إذا باع أحد الشريكين نصيبه فللثاني أن يأخذ بالشفعة. قالوا لأن الحديث عام في كل ما لم يقسم، وقول فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق هذا وصف يختص ببعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص، فلا يقتضي التخصيص. عرفتم؟ ونظيره قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. خليكم معنا يا جماعة، مسألة مهمة. المطلقات عام ولا لا؟ يشمل الرجعية والبائن. وقول بعولتهن أحق بردهن، يخص الرجعية لأن البائن ما يمكن يراجع ولو كانت العدة. فعندنا عام عطف عليه حكم خاص ببعض أفراده، فهل نخصص العام من أجل هذا الحكم الخاص ببعض الأفراد أو نأخذ بالعام؟ ما الذي ذهب إليه العلماء؟ الأخذ بالعام. قالوا: المطلقة ولو كانت بائنا عدتها ثلاثة قروء، وأما قول وبعولتهن أحق بردهن فإنه لا يقتضي التخصيص لأنه حكم خاص ببعض الأفراد وهذا لا يقتضي التخصيص. كلام عربي ما هو عربي؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. البوائن ولا الرجعيات ولا الجميع؟ عام. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات تتربص ثلاثة قروء، وإذا طلقها أول مرة امشوا ثلاثة قروء. طيب، بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن. الضمير في بعولتهن يعود على المطلقات العام ولا على بعض أفراده؟ على بعض أفراده. منو عليه؟ على الرجعيات. فهل نقول إن قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن يختص بالرجعيات أو هو عام؟ عام كذا. طبق هذا الحكم على قوله في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود. في كل ما لم يقسم، ما هذه اسم موصول تشمل؟ تشمل كل شيء لم يقسم، كل شيء لم يقسم. فإذا وقعت الحدود تختص بالأرض. هل نقول نخصص العموم فيما لم يقسم أو لا؟ هذه المسألة الثانية، كل واحد نظير الأخرى. ومع ذلك اختلف الحكم فيهما عند الفقهاء، وأعني بذلك فقهاء الحنابلة، فقالوا لا شفعة إلا في الأراضي، لا شفعة إلا في الأراضي لقوله فإذا وقعت الحدود وصرف للطرق، وهذا لا يتصور إلا في الأراضي في العقار يعني. طيب، عندنا العموم في كل ما لم يقسم، قالوا عود الحكم أو بيان الحكم فيما بعد يدل على أن المراد في كل ما لم يقسم أي من العقارات. نقول لهم: طيب، ما تقولون في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن؟ هل تقول هذا خاص بالرجعيات لأن قوله وبعولتهن يخص الرجعيات، أو هو عام للمطلقات؟ يقولون هو عام للمطلقات. يقول: إذا عممتم في المطلقات عمموا في قول في كل ما لم يقسم. ولهذا نرى أن القول الراجح وجوب الشفعة في أو استحقاق الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم حتى من المنقولات. فلو كانت سيارة بين شخصين نصفين وباع أحدهما نصيبه من السيارة على رجل ثالث، فللشريك أن يشفع، فللشريك أن يشفع فيأخذها بالشفعة. هذا هو القول الراجح. فإن قال قائل: كيف تؤخذ الشفعة من المشتري قهرا وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أمانكم بينكم باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قلنا لأن هذا المشتري دخل على الشريك، وحق الشريك سابق عليه، حق الشريك سابق عليه فقدم. ونحن لا نضر المشتري، نقول سنعطيك الثمن الذي دفعت قل أو كثر، تمام؟ إذن الشفعة لا تخالف القياس، خلاف لمن قال إنها تخالف القياس لأنها أخذ مال من صاحبه قهرا. طيب أظن إن شاء الله عرفت، كلام واضح، نمشي. هم يكونوا كلكم فاهمين الآن؟ ها؟ ما أعرف على شيخ السلام. لا، شيخ السلام يقول إن كان في خلاف، كان في خلاف، والخلاف قليل يعني. ذكر صاحب الاختيارات أنه أن ابن اللبان ذهب إلى أن البائن تعتد بحيضة واحدة، يعني خلاف قليل، ما هو مثل مسألة الشفعة. لا لا، هذا واضح التخصيص. نعم. طيب أنت أيها الشريك بعت مثلا بعشرة وهو يساوي 20 لأنه قريبك أو صديق، نفع صديقه الآن، هي يأخذ بنفس القيمة بالثمن الذي استقر عليه العقد. لكن لو احتال وأظهر أن الثمن 20,000 وهو يساوي 10، والشريك يقول لا أخذ 20,000، ثم تبين أن الثمن الحقيقي 10، هل يأخذ أو لا؟ يأخذ الثمن. هنا نعم يا شيء. يعني إذا اقتسم الشريكان ورسم الأرض وصار كل واحد من المختص وبطريق ملكه فلا شك، لأنهما حينئذ صارا جارين. الثالث اشترى بعد أن وقعت الحدود، الثالث اشترى بعد أن وقعت الحدود وصرف الطرق. كيف هذا؟ هذا جاره، الجوار ما في الشفعة إذا كان تميز كل جار عن جاره. أيه القسمة قبل البيع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عم هدده فأبطله، وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.
هذه من الحيل، اشترى سهما من 100 سهم علشان يكون هو شريك ايضا، ثم اشترى الاسهم الباقي فصار شريكا، اشترى حصه الشريك. لكن هذا ما ينطبق حتى على مذهبنا، لا ينطبق، لأن الشركاء يشتركون في الشفعة. فإذا كان عقار بين ثلاثة فباع صاحب النصف فكيف تكون الشفعة؟ عقار بين ثلاثة، واحد له النصف، واحد له الثلث، واحد له السدس، فباع صاحب النصف كيف تكون الشفعة؟
بالنسبة
يكون لصاحب الثلث اثنان من ثلاثة، ولصاحب السدس واحد من ثلاثة. ثانيا، صحيح. طيب
قلنا أن الجار ليس له
شفعة
إذا كان
بينهما
منال،
نعم،
ولكن قول
صلى
الله عليه
وسلم
الجار
حقه
بصدقه،
نعم، صحيح. يحمل على هذا الجار الذي له اشتراك مع صاحبه مع جاره في حق من حقوق الملك. وبهذا نجمع بين الأدلة، لأن فيه أدلة تدل على أن الجار ليس له شفعة كهذا الحديث، وفيه أدلة مطلقة تدل على أن الجار له شفعة فتحمل عليها. نعم فهد. لا هو يشفع بمقدار نصيب.
الشيخ المستأجر الآن، يعني مستأجر أرض من، يعني له مدة طويلة هو يزرع فيها، وصاحبها يعني أراد يعني يباعها على غير، هل له الشفعة فيه؟
لا، المستأجر
ليس له شفعة. ما يقول أنا أحق بها لأن أنا أزرع فيها من مدة طويلة مثلا.
لا بس، لكن أنت أحق بمنفعتها، وأنت ما دام لك مدة، كم من مدتك؟
هو يعني غير يعني
أجل
غير مسمى.
يعني مسمى أخشى أن لا تصح الإجارة إذا كان أجل غير مسمى.
خلاص
لازم العقلية هو. لا أعرف الحال إذا بيعت فليس للمستأجر أن يشتري لأنه ليس مالك. لكن يحمل من فرق أن يؤذن المستأجر بأنه سيبيع. والغالب أنه إذا كان المستأجر يريد أن يشتريها الغالب أنه يبذل فيها ثمنا أكثر.
نعم.
أكثر من الأجر.
صحيح. إن هذا تحصل الشيخ وبعدين يجي نفس المستأجر يرفض أن البائع الجديد يدخل عليه في الأرض يقول أنا أشرح.
لا ولا أراه.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسفر بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال لا أزيده على 400 إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه ما بعتك أو قال ما أعطيتك. قلت لسفيان إن معمر لم يقل هكذا، قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس إن أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
أحب. نعم ولا أسر له النصر. وهذا هو الموضوع حق وصف قوله الجار حق بصقبه يعني بجواره، الجار حق بصقبه أي بجواره. فالبيت إذا باع شخص بيتا فإن جاره أحق به من غيره، ولكن هذا يخاطب به البائع قبل أن يبيع. يقال ينبغي لك أن تبدأ بالجار وتخبره بأنك ستبيع، فإن كان له رغبة في الشراء اشترى، وإلا قد. وهكذا ينبغي أيضا في الإجارة، إذا أردت أن تؤجر بيتك فينبغي لك أن تفطر الجار لمن تؤجره، هذا إذا كان الجار المستأجر مشكوكا فيه. أما إذا كان من الناس المعروفين بالعدالة والاستقامة والأمانة فلا حرج. ومن ذلك أيضا أنه معروف عندنا الآن أن العزوب لا يكون بين الأهل، فإذا أردت أن تؤجر من هؤلاء فاستأذن من الجيران حتى لا تؤذيهم، لأن لهم حقا. أما الشفعة فلا يستحق إيجار إلا إذا كان بينهما حقوقا مشتركة كالماء أو الطريق أو ما أشبه ذلك. أما الحين الذي ذكر فهذا يوجد نسأل الله العافية من يفعل هذا، يظهر أنه وهب نصيبه للمشتري وربما يكتب عقدا ظاهرا للناس بأني وهبت نصيبي من الأرض الفلانية أو من الأرض الفلانية لفلان، وهو في الحقيقة قد باع. في هذه الحال هل يكون للشريك شفعة؟ لا، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا انتقلت بعقد البيت. نعم.
وش الأصل الذي يبنون عليه هذا؟ وش الأصل الذي يبنون عليه هذه الخيام؟
الأصل أنهم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر الصور، بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة.
تحايل على الله عز وجل شرح هذا الحقوق.
المهم هذه شفتهم، ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، قالوا هذه حيلة إنه يأخذ تمر جيد تمر رديء، لكن ما حيلة ليست حيلة. على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة الشيخ حسام رحمه الله كتابه المعروف الضال التحليل، كتاب مجلد. لما باع على قريبه خرج عنه من هنا الشريك حق. لما باع الشريك على أجنبي كان من شريكه حق الشفعة، ما هو باهي البايع باعه على رجل هنا. وأنا أقول أنت مثلا لك قريب بعت عليه نصيبك 10,000 وهو يساوي 100,000، وأنا شريك آخذه من قريبك 10,000. المهم راضي بأن يخرج من ملكي على هذا الوضع. ما هو باختيار، باع باختيار، لكنه حاب قريبة، حاب ما هو مزود. البيع على القريب الآن ما جاء الفرق، لأن 10,000 اللي وسلم سيأخذه. هذا حظ الشيء. ولهذا في مثل هذا الحال إذا خاف من الشفعة يحسن أن يبيع عليه بثمن القيمة بقيمته ثم يهب له من القيمة ما شاء. نعم. يعني فسخ البيع قبل أن يأخذ بالشفعة؟ المشتري ممضي، المشتري
ايه؟
بعد طلب الشفعة ما يمكن تربي، لأنه مجرد طلبه إياها خلاص يتق الله. ما هو غني، احتضر نفسك، بيعه بقيمته التي يسوى، وهب صاحبك ما شئت من الطلب. ولهذا لو أنه باعها بالقيمة ثم أبرأه من الثمن إبراءً، فإن الشريك لا يأخذه إلا في القيمة التي استقر عليها. يعني ما نقول أنت أبرأك.
نعم.
نعم.
لو تواطأ البائع والمشتري على ثمن لا يستطيع الشريك دفعه.
أي نعم. حيلة هل
حيلة.
أي
لا يستطيع الشريك دفعه.
نعم. يؤخذ بالقيمة. يؤخذ بالقيمة. على قول الصحيح. لأن هذه المواضعة ما هي حقيقة. أظهر أنه بمئة ألف وهو بايع عليه بعشرة ألف. نعم؟ لا مو حقيقة. لكن هذه أصلاً من المحاباة. لا لا. أظهر كثرة الثمن لأجل أن يحول بين الشريك وبين الشركة. أي مسألة أنتم؟ إيه محاباة لا شك. لكن هذه حيلة. قال نحن نعرف أن الشريك لو نقول لو أبيع عليك بالثمن عشر ثلاث أخذ بالشفعة وسهل عليك، لكن الذي نظهر للناس أنه بمئة ألف الشريك يقول ما يبشر بمئة ألف وما زول عشر.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه لما أعطيتك. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب جار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين.
هذه من الحياة. لاحظوا المشتري إذا نقل الملك قبل أخذ الشفيع أنه شريك، والكلام باللغة العربية البينة إن شاء الله. المشتري إذا نقل الملك قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة، فإن نقله ببيع فللشريك أن يأخذ بالشفعة في أحد البيعين اللي ناسبه. واضح. باعه على زيد بمئة ثم باعه زيد على عمر بمئة أو بمئتين، للشريك أن يأخذ في أحد البيعين. أما لو نقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة فيه بأن وهبه، المشتري لما اشترى نصيب الشريك وهبه على طول، فإنه لا شفعة. ليش؟ لتعذر أخذه من الثاني انتقل إليه بهبة ما في عوض، فلا يمكن تسقط الشفعة. وكذلك لو بادر المشتري فوقف على طول، فإن الشفعة تسقط، لأنه نقل ملكه، لأن الشيء إذا وقف انتقل ملكه. ولهذا بعض الناس يعمد إلى هذا الشيء، من يوم يشتري يقول وقف. ولكن بعض القضاة ما شاء الله عندهم انتباه، إذا قال اكتب باع فلان على فلان نصيب ملكه بكذا وكذا وكذا، وجعله المشتري وقفا كرصد، عشان هذا حيلة. فإذا كان حيلة فللشريك أن يشفع، وحينئذ يبطل الوقف. وأما إذا كان غير حيلة فالأمر صحيح، بأن يكون المشتري قد اشترى هذا النصيب مثلا لوقف فلان، فإن الشفعة تصل. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الناس يهاب لابنه الصغير يهب لابنه الصغير ثم حينئذ لا يكون له شيء. شوف كلام الحجر
وقال بعض الناس قوله وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد يبطل الشفعة وهب أي ما اشتراه لابن الصغير ولا يكون عليه يمين أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير. قال ابن بطال إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئا فعل ما يباح له فعله والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه وأشار باليمين إلى ما لو وهب الأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها والصغير لا يحلف لكن عند المالكية يقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب للغريب. وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا وهو الذي في المدونة.
وهذا مثل الحنابلة أن الشفعة لا تثبت في الموهوب أن تواهبه سقط الشفعة. والضابط ما قلت له أنه إذا انتقل انتقالا تثبت به الشفعة كالبيع. عجيب. بل الشريك نأخذ بأحد البيعين وإذا انتقلت على وجه لا تثبت الشفعة به كان هبة ولا سقط الشفعة. نعم نعم الحمد. لا ما عندنا ما لأن الأصل عدم الاحتيال لكن إذا عُنِم بقرائن فللقاضي أن يحلفه. نعم.
المدة اللي يعني يكون فيها فسحة للشركة مثلا قد يبيعونه دون أن يعلم الشريك.
نعم.
يبيع مرة ثانية.
الصحيح أنه ما دام لم يعلم فله الشفعة ولو طالب.
كيف الهبه
يعطى فرصه
ايضا؟
كيف
الهبه؟ كيف الوقف والهبه؟ اي وشلون؟ لا بده يعطى فرصه يريد ان يشتري مثلا يشتري يعني يبيعه ثم يهبه او يقف.
من اللي يهبه؟ المشتري؟
المشتري الثاني.
طيب هذه لو في الحال وهبها او وقفها بطلت الشركه. نعم.
هل يشتري بشيء يعني؟ أقول هل السبب في عدم رد الأرض من الموهوب له أنه لم يكن فيها ثمن؟
نعم.
هل هذا هو السبب؟
إيه هذا السبب لأن الشفعة لا تجب إلا إذا انتقل بعوض المالك أيضا.
فلماذا نقول ثمن مثلها؟ نقول ثمن مثلها؟
لا ما فيها ثمن لأنه أي مشبه يأخذ هبة. نعم. نعم هو صحيح يعني مقتضى التعليل في وجوب الشفعة أنه لو وهب الشريك مو هو وهب المشتري. إذا وهب المشتري ما فيها أشكال قد يكون أشكال فيها ضعيف لكن إذا وهب المشتري الشريك فالمذهب أنه لا شفعة لكن القول الثاني في هذه أن فيها شفعة وهو أصح لأن حق الجار أو حق الشريك سابق لكن كلامنا فيما إذا وهبها المشتري. نعم. فيها نظر يعني بقي كونت تنفذ الهبة لأن الواهب غير الشريك الواهب رجل أجنبي والشريك لم يأخذ بالشفعة والواهب واهبه في ملك مستقر. هنا مستقر مستقر حتى
الشريك
مستقر. ما علم شيء يعني الشريك لو علم أخذ بالشفعة ولهذا لو علم الشريك وتباطأ بأخذ الشفعة المذهب رحمه الله يرون أنه لا بد فورا من يوم يعني إلا أنهم رخصوا له إذا كان يتغدى أو يتعشى يمكن الرجاء. لا مستقر، ولهذا لو فرضنا أنه فيه في مغل لغيره، يعني لو كسب في هذه المدة مثلا صار عقار وأجر الساعة مثلا 20 ريال، فهذه تكون المشكلة حتى أخذ ذلك الشيء. نعم، خمسة، ثلاثة،
خمسة.
إذن ما أبقى السؤال الثاني لواحد. نعم.
باب اختيار العامل ليهدى له. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال
ابن اللتبية
لا ضامن لي
ما ذكر بالشر ضبطه، احنا نقراه بالضم المثلية. اللتبية اذا صح ها ايش وقيل ايش
الأثمية عندنا فتحة وسكون مع بعض يعني تنطق هكذا أو كذا.
طيب
فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه، ثم يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني.
فالحديث يدل على أن هدايا المال من الغلو، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. هدايا العمال غلول، يعني الموظفين الذين يعملون الدولة إذا أهدي إليهم فقبلوا يأتون به يوم القيامة يحملونه والعياذ بالله، إن كان بعيرا فله رغاء، وإن كان بقرة فله خوار، وإن شاة فله تيعر، وإن كان مالا فهو مثقل عليه والعياذ بالله. ولهذا يحرم على كل موظف أن يقبل هدية مهما كان حتى بعد انتهاء المعاملة، فلا يجوز. والضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضابط جيد، وهو الميزان. يقول هل لا جلس في بيت أبيه وأمه؟ فحاسب نفسك أنت لو لم تعمل بهذا العمل هل يهدي الناس لك؟
لا.
إذن لا تقل ما دامت هدية لم تكن إلا لأنك عملت هذا العمل فإنه لا يحل لك أن تأخذها. وأشد من ذلك من يستعمل منصبه سلطة، يستخدمه سلطة يهيب الناس به، فإن بعض الناس مثلا يقوم بينه وبين أحد شيء ثم يكتب فلان ابن فلان الرئيس الفلان رئيس بني فلان، تجده رئيس متقاعد من زمان، لكن يستخدم كلمة رئيس يهيب بها الناس، هذا أيضا حرام، ما يجوز أن تستخدم وظيفتك أو مسمى وظيفتك فيما تنال به مقصودك. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا. كثير من الناس نسأل الله العافية إذا أهدي إليهم في أعمالهم بشت وجوههم وقال ما شاء الله أكثر الله من ذلك وأكثر الله هداياك. نعم. والواجب عليه إيش؟ أن نردها. قد يقول بعض الناس إن رددتها أخشى أن يكون في نفسي شيء، فنقول لا تردها بجفاء، ردها وقل